الثاني من محرم سنة 22,400 من الهجرة، الموافق 27 من مارس سنة 21 من الميلاد.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكان حديثنا في آخر الدرس الماضي عن مسألة الماء المستعمل، والذي يذهب كثير من متأخري الفقهاء إلى أنه طاهر وليس مطهرا، فيقولون ليس طهورا وإن كان طاهرا. وقد قرأنا بعض الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة، وعرفنا أن البحث وصل في النهاية إلى طريق شبه مسدود كما يقال، حتى إن الكلام صار فيه شيء من التعقيد، بحيث أجيب أو احتيج إلى تعريف الماء المستعمل بتعريف معقد للغاية، فقال الحافظ وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل، ثم بين أن هذا الكلام ليس مقبولا وليس هكذا على ما ذكر، فأجاب بجواب فيه شيء من التعريض، فقال وفي الجواب بحث، ولم يشر إلى ما هو البحث الذي يشير أو يقصده رحمه الله. على كل الأمور، إذا وصلت لهذا الحد فكما قلنا مرارا من علامات الحق والصواب سهولته ويسره، ومن علامات الباطل وكذلك الخطأ صعوبته وعسره. يقول: وقلنا إن اصطلاح الماء المستعمل إنما هو اصطلاح حادث، وليس الأمر اقتصر على الاصطلاح ولكن على ما يدل عليه هذا المصطلح، فإن الاصطلاح كما يقال لا مشاحة فيه، لو كان الاصطلاح يدل على معنى صحيح فلا حرج أن يقال هذا الشيء اسمه كذا اسمه كذا، لا يضرنا ما اسمه، لكن ما هو الذي يدل عليه هذا المصطلح؟ فلو كان الاصطلاح مجرد لفظ حادث لكن يدل على معنى ثابت صحيح من الكتاب والسنة لقلنا إن هذا لا مشاحة فيه، لكنه اصطلاح حادث له معنى حادث أيضا، فما كان السلف رحمهم الله يعرفون شيئا يسمى بالماء المستعمل أو فيه معنى ما يقصده المتأخرون بكلمة الماء المستعمل. ولذلك قلنا إن الصواب، وإن كان كثير من الفضلاء والفقهاء قالوا بتقسيم الماء إلى 3 أقسام، لكن الصواب في خلاف هذا القول، وبينت ذلك في الدروس الماضية بما يغنيني عن الإعادة. هنا يقول الحافظ تنبيه، وما زلنا في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، قال: ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ فعل بها رجله بالعين المهملة واللام المشددة، يعني بدل ماذا؟ بدل فغسل بها رجله، عنده في الرواية التي رواها فعل بها رجله. قال الحافظ: ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ فعل بها رجله بالعين المهملة واللام المشددة، قال: فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد، فعد الغسلة الثانية تكريرا، لأن العل هو الشرب الثاني انتهى. ولذلك يقولون يعني ايش؟ طيب، يعني هنا هو يشير الى ان هذه الرواية اذا كانت هكذا فمعناها، هذا كلام ابن التين، يقول ذكر ابن التين انه رواه بلفظ فعل بها رجله بالعين المهملة واللام المشددة، قال فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد، فعد الغسلة الثانية تكريرا لأن العل هو الشرب الثاني انتهى. قال الحافظ وهو تكلف ظاهر، والحق أنها تصحيح. وطبعا نحن دائما نحاول في قراءتنا لكلام الحافظ ابن حجر أن نخلص بقواعد وتأصيلات أكثر مما نحرص على أن نستفيد مسألة أو مسألتين. فالآن ما الذي نستفيده تقعيدا وتأصيلا؟ أنه لا ينبغي لطالب العلم وللعالم أن يشتغل برواية مصحفة بانيا أو مبينا بناء على هذه الرواية أن الأمر كذا، وأن الأول كما يقول ابن المديني إن الباب لا يتبين خطأ حتى تجمع طرق، وكما قالوا قديما وحديثا ثبت العرش ثم انقش، يعني أولا هل هذه الرواية ثابتة قبل أن نتكلم في معناها وفي الفوائد المستنبطة منها وفيما يترتب على هذا اللفظ من معنى، ولعله أولى من هذا كله أنك أولا تثبت عرشك، ثم بعد أن تثبته تقوم بنقشه وتزيينه وزخرفته. فالفقه يجب أن يبنى على الروايات المحفوظة، هذه الفائدة التي نريد أن نخلص بها. أولا اجمع ما في الباب من طرق، ولذلك أي بحث فقهي إذا لم يبنى على بحث حديثي تكثر فيه الأخطاء ولا بد، لأنه مبني على خطأ، وهذا الخطأ هو أنك ما أسست البحث حديثيا كما يقال. أولا هل هذه الألفاظ التي في هذه النصوص ثابتة؟ ثم هذه الروايات الثابتة فيها ألفاظ كثيرة، فهل كل هذه الألفاظ محفوظة أم بعضها شاذ؟ فلا حاجة للتكلف في الجمع بين هذه الألفاظ ما دامت شاذة وتلك محفوظة، لا حاجة لأن نتكلف الجمع. لا بد أولا من قوة البحث من الناحية الحديثية، ثم بعد ذلك تبني عليه الناحية الفقهية. ولذلك نجد أن المحدثين نظرا لقوة أبحاثهم من الجهة الحديثية تجد كلامهم قليلا جدا في الناحية فقهية، لأنه ما يحتاج إلى كلام كثير، لأن البحث الحديثي جلى له كثيرا من الحقائق التي أغنته عن أن يقول يستفاد وبالجمع وكذا ويقال وقيل ورد عليه وبأنه، ما يحتاج إلى هذا. فتجد المحدثين يهتمون بالناحية الحديثية، ثم قد يذكرون كلمة أو كلمتين هما خلاصة ما في الباب، ولا يحتاجون إلى كثير كلام. ظن بعض الجهلة من المتأخرين أن هذا يعني فقرهم من الناحية الفقهية، وهذا جهل منشأه ما ذكرته، أنهم لا يفهمون أن الفقه لا يقوم إلا على نص، وأنك إذا لم تتحقق من النصوص وما لم تجمع هذه النصوص فإن بحثك من الناحية الفقهية يكون مهللا ومخرما، وفيه من الأخطاء ما فيه. وغالب ما ينتقد على المتأخرين من الفقهاء هو من هذا الباب، فتجد كلاما كثيرا، وفي النهاية قد تجد أن معظم ما بنى عليه هؤلاء كلامهم لا يصح أصلا، وما صح منه رواية كحديث قد يبنون كلامهم على بعض الألفاظ التي تعتبر شاذة في هذه الروايات ويجعلونه بحثا وفيه جواب ورد ونظر، وكل هذا أساسا لا يقوم على شيء، وإنما هو يعني شيء كما يقال لا وجود له، لا وجود له. فأولا ثبت عرشك. المحدثون ما احتاجوا إلى كلام كثير، هذا الترمذي رحمه الله من فقهاء أهل الحديث، وهذا البخاري رحمه الله من فقهاء أهل الحديث، وهذا أبو داود رحمه الله من فقهاء أهل الحديث، وهذا أحمد بن حنبل رحمه الله من فقهاء أهل الحديث، وهذا مالك رحمه الله من فقهاء أهل الحديث. كل هؤلاء الأئمة الذين اعتمدوا على الحديث أولا وصار لهم نظر في هذه النصوص وصفوا بأنهم فقهاء وكانوا أقوياء في فقههم، حتى ضرب بهم المثل في ذلك. ولهذا لا نعجب إن سمعنا الحافظ ابن حجر في آخر كتاب الإيمان يقول في الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية إنهم فقهاء إيش أهل الحديث، كلام قليل لكنه كلام قوي، كلام قوي ومتين، فقهاء أهل الحديث. يعني بهاتين الكلمتين أقول دمر العنوان الذي كتبه محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه، دمر هذا العنوان، دمر الكتاب، دمر من عنوانه، لا وجود لهذا التفريق بين أهل الفقه منفصلين وأهل الحديث منفصلين، بل لو كان مصرا على أن يجعل مثل هذا التفريق فليقل السنة النبوية بين أهل الرأي وأهل الحديث، يكون العنوان صوابا، لأن أهل الرأي في جانب وأهل الحديث في جانب، هذا صحيح. أما أهل الفقه يضادون أهل الحديث، لا، هذا لا وجود له إلا في مخيلة أهل البدع الذين يغيظهم أن يوجد من يعرفون بأهل الحديث. فأهل الحديث هم أقوى الفرق فقها وأقواهم وأثراهم علما. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طيب في المجلد الثالث والمجلد الرابع من مجموع الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف وفي مفصل اعتقاد السلف، وبخاصة في أوائل كتابه مفصل المجلد الرابع مفصل اعتقاد السلف، كلام متين، بحث قوي رصين في أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، وأنهم ليسوا معصومين لكن الخطأ فيهم أقل من الخطأ في غيرهم، والزلل عندهم أقل من الزلل في غيرهم، والانحراف عندهم أقل من الانحراف في غيرهم، والهوى عندهم أقل من الهوى في غيرهم، وهكذا. نعم يوجد فيهم كذا وكذا وكذا، قلة الفهم فيهم أكثر أقل من قلة الفهم في غيرهم، وهكذا. يقول هم محدثون لكن لا يفهمون، فهمهم قليل، نعم موجود في بعض المحدثين، لكن إن كان هذا فيهم فهو في غيرهم أكثر، وهكذا. كما أن كل خير في أمة الإسلام هو أكثر من كل خير مثله في الأمم السابقة، وكل شر في الأمم السابقة هو أقل في أمة الإسلام منه في تلك الأمم، وكذلك أهل الحديث بالنسبة للفرق. فكما أن الخير في أمة الإسلام بالنسبة للأمم أكثر، وكما أن الشر فيهم بالنسبة للأمم أقل، كذلك أهل الحديث الخير فيهم بالنسبة للفرق أكثر والشر فيهم بالنسبة للفرق أقل، ليسوا معصومين، ليسوا معصومين. والشاهد الذي نريد أننا نحن ونحن ندرس هذا الكتاب صحيح البخاري ونستفيد من كلام الحافظ، دائما نحاول أن نستفيد التأصيلات والقواعد، أهم من أن نستفيد مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل أو حتى مئة مسألة. نعم نستفيد مسائل كثيرة، ولكن غالبا المسائل تنسى، غالبا المسائل تنسى، والتأصيل والتقعيد يبقى، والفقيه لا يقوى إلا بوجود قواعد وتأصيلات، لأنه لا يمكن أبدا لإنسان مهما أوتي من الحفظ
وقوة الذاكرة أن يتذكر كل شيء أبدا، يعني أنه يحفظ العلم مسألة مسألة، هذا أمر بعيد للغاية. وكم من مسائل تذاكرها وتحفظها ثم ما يمر شهر أو شهرين إلا وقد نسيتها، لكن تأصيلات وتقعيدات هذا يصعب نسيانه، لأن هذا يصير منهجا لك، لأن هذا يصير منهجا لك. ولهذا أيضا لنفس السبب الخطأ في التقعيد وفي التأصيل وفي المنهج أشد من الخطأ في المسائل بكثير، يعني ذلك يقول هذا خطأ منهجي، هذا خطأ منهجي. وقد يعد الخطأ المنهجي بدعة بل ضلالة، لأنه يصير شيئا مضطردا ومستمرا، ليس في مسألة ومسألة بل في كثير من المسائل إن لم يكن في سائر المسائل. إذن هنا نستفيد أننا لا بد من التأكد من بحثي، ولذلك يعني من 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 صحة الألفاظ التي تقوم باستنباط الفوائد منها. أولا وقبل كل شيء، هل هذا ثابت؟ هل هذه اللفظة ثابتة؟ ثم بعد ذلك نقول ما الذي يستفاد منها، أو كيف نجمع بينها وبين أختها، هكذا. نعم. يقول الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. هذه أنا أشعر في نفسي أن البخاري رحمه الله يترجم بهذه الترجمة العامة، باب التسمية على كل حال، يعني لا يستثنى من هذا شيء، وأنت داخل إلى الخلاء، داخل تغوط، ومعروف أن الخلاء قديما لم يكن له باب. خلاء يعني أنا رايح الخلاء، متى أقول؟ أقول لك لا يجوز ذكر الله في الخلاء. وأين هو الخلاء أصلا؟ أين الخلاء؟ فأين الخلاء حفظك الله؟ ما في باب. متى يكون قد دخل الخلاء ومتى يكون قد خرج منه؟ وهل هذه الحشوش التي كانت تقضى فيها الحاجة لها حدود؟ بمعنى أننا نقول يجوز التسمية قبل الوصول إلى حدود هذه الحشوش ولا يجوز التسمية؟ لا ليس الأمر كذلك، بالعكس، بل قد تكون في هذه الحشوش أحوج إلى ذكر الله منك إلى الذكر في غير هذا المكان، لأن هذه الحشوش كانت محتضرة، فمعنى هذا أنك قد تتعرض للضرر. فالإنسان إذا كان يريد أن يأتي أهله لا شك أن العشرة تقتضي شيئا من التعري وكشف العورات ما إلى ذلك. طيب هل يجوز للمسلم أن يقول بسم الله هو على هذه الحالة؟ فمتى يقول إذن؟ فمتى يقول؟ لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال، هل هو في كل عشرة لأهله يكون عالما أنه سيأتي أهله فيقولها قبل دخول غرفة النوم مثلا؟ ما يكون هذا. وهل كل عشرة بينك وبين أهلك لابد أن يتم فيها جماع؟ هل هذا لابد؟ ليس بلازم، ليس بلازم. كم من إنسان قد يعاشر أو يباشر أهله ثم لا يجامع أهله، لا يلزم. فهنا الأمر غالبا يكون قبل الجماع مباشرة، بل وبعد العزم على الجماع، لأن الحديث هكذا كما سيأتي: لو أن أحدكم إذا أتى. ما معنى إذا أتى؟ هل يكون هذا الذكر بعد الإتيان؟ نفس الذي قلنا في الآية في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ليس المراد أنك بعد أن تقوم إلى الصلاة تغسل، هكذا ليس المراد هنا الترتيب. فاغسلوا، الفاء هنا ليست لا للترتيب ولا للتعقيب، بل معنى الآية إذا أردت، ليس المراد بعد ما تنتهي من قيام تقوم إلى الصلاة ثم إذا قمت واستويت في الصف تذهب تتوضأ، لا. وكذلك نفس الشيء: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال، ليس المراد أنه بعد الإتيان يقول، وإنما إذا أتى هنا بمعنى إذا أراد، ومعنى أراد أي تم له العزم الكامل، بل قد انعقد عزمه على الإتيان. فإذا هنا البخاري ترجمته أعم مما نتصور، لأنه إذا جازت التسمية على هذه الحال فهي في غيرها إيش؟ أو لا. البعض يقول لا يجوز، وأنا أسمع كلاما كثيرا في المذياع وفي الفتاوى، يقول لك الشيخ فلان والشيخ علان، وكثير من فقهاء المتأخرين يقولون هذا، وقد يكون هذا قولا لبعض السلف، لكن نحن وقد الحمد لله عرفنا هذه الدعوة السلفية، هل يعني يرهبنا أن نسمع اسم عالم من العلماء الآن؟ نعم، نعرف له قدره وفضله، لكن ليس معناه أن قوله حجة، ولو كان القائل أبا بكر وعمر. لا نستهين بأقوال أهل العلم ولا نهملها ولا نزدريها ولا نحتقرها، ولكن ليس هذا الكلام معصوما، وإن قاله أبو بكر وعمر فكيف بمن دونهما في الفضل والعلم والقدر. الآن قد تسمع مثلا ما يجوز لك أن تذكر الله في دورة المياه، لماذا؟ أين الدليل على المنع؟ ما هو الدليل؟ هل يوجد دليل؟ الآن أنا أسأل إخواني الحاضرين، لو استحضر أحدكم دليلا يكتبه، إيش الدليل على المنع أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر الله وهو في دورة المياه؟ دخلت وأغلقت الباب على نفسك، يقول لك ما يجوز أن تقول بسم الله. طيب، نحن لما قلنا إن الذي يقضي حاجته لا يجوز له ذكر الله، احتجنا إلى دليل، صح ولا لا؟ فقلنا مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فرد فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. إذن نحن الذين احتجنا إلى دليل، وهذا الدليل يدل على عدم ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. ماذا يقول كثير من هؤلاء وخاصة المتأخرين؟ يقول لك الذي يقضي حاجته ممنوع أن يتكلم. هذا صحيح؟ طيب، هل هذا القول صواب؟ ما في دليل عليه. أين الدليل على أنه ممنوع من الكلام؟ أنت تقضي حاجتك وطرقت امرأتك الباب عليك، أين الشيء الفلاني؟ في الدولاب. إيش مشكلة؟ في مشكلة؟ لا لا، ممنوع، حرام. حرام لماذا؟ بل يقولون هذا حتى على الوضوء، أنت تتوضأ قل لك اسكت اسكت ما تكلم، ممنوع الكلام على الوضوء. لماذا ممنوع؟ ما في دليل صحيح على هذا الكلام. قل لي يا أخي آية من القرآن حديثا صحيحا يقول أنا لا أتكلم أثناء الوضوء، ما في شيء يمنع من هذا. إن قلت لي يعني من أداب الوضوء هكذا، يعني الأفضل أنك تنشغل بوضوئك، أقول لك يعني هذا حتى إن صح قولك يكون من باب المستحبات إن صح، ولا دليل على هذا الكلام من أصله. يعني الإنسان يقول لك قد يحتج بعضهم بمثل قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهل غسل كل عضو يحتاج إلى نية؟ هل هكذا؟ طيب، هل الوضوء عموما يحتاج إلى نية، أم يكفي فيه النية العامة برفع الحدث؟ ها؟ يكفي نية رفع الحدث، تكفي. هل يلزم أن أقول في قلبي أنا أنوي بهذا الوضوء الصلاة الفلانية؟ لا، ليس بلازم، سبق الكلام. أرجو أن يكون الورق الذي يصلوني فيما طلبته فقط، أنا طلبت دليلا، قلت الذي يستحضر منكم الآن دليلا يمنع من ذكر الله داخل ما يسمى اليوم بالحمامات أو دورات المياه، خارج الباب يجوز، داخل الباب لا يجوز، ما الدليل؟ ما أعرف دليلا، الذي يعرف دليلا يأتيني به. يجوز قبل أن أفتح الباب أقول بسم الله؟ إذا أغلقت الباب ما يجوز أن أقول بسم الله. أين الدليل؟ ما في دليل. فنطالب بالدليل، نطالب بالدليل. ما في دليل، فنحن كما قلنا، أحد إخواني يقول أليس الأصل في العبادة التوقيف؟ يعني كأنه يطلب إيش؟ يطلب دليلا على جواز ذكر الله فين؟ في داخل دورة المياه. هذا غلط. لماذا؟ لأن ذكر الله الأصل فيه أنه قد ثبت الدليل بإيش؟ بأنه عبادة، ولا تمنع العبادة إلا بتخصيص أن هذه العبادة التي ثبتت مشروعيتها أنها ممنوعة في هذا المكان أو في هذا الحال. فنحن الآن في باب الأصل فيه أنه ثبتت مشروعيته، حفظك الله. فهنا المسألة ليست كما تفهم، ذكر الله على كل حال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي صحيح الإمام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ما يمنعه شيء. كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وماذا يصنع؟ يقرأ القرآن. أين النجاسة؟ النجاسة هي دم الحيض. وأين رأسه صلوات الله وسلامه عليه؟ قريب جدا من موضع هذه النجاسة. لكن هل هناك شيء يمنعه هو من قراءة القرآن؟ ساقط. وهل نقول إن الذي يجلس بجوار امرأة وهي حائض يجوز له أن يقرأ القرآن ما دام لا يلمس شيئا منها، فإذا وضع رأسه في حجرها امتنع عليه هذا؟ كلام كله تكلف لا دليل عليه. ما الدليل على أن هذا الرجل الذي وضع رأسه في حجر امرأة وهي حائض أنه ممنوع من قراءة القرآن؟ ما في دليل، لا يوجد شيء يمنعه، لأنه على الأصل أنه يذكر الله على كل أحيانه، وأنه لا يمتنع من ذكر الله إلا بدليل مانع. لا يجوز لك ذكر الله في هذه الحال، والدليل المانع إنما جاء في حال قضاء الحاجة. استدلوا بهذا الحديث أنه ما رد السلام صلى الله عليه وسلم، لأن رد السلام واجب، ورد السلام يشتمل على ذكر، لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قالوا إن لفظة السلام في السلام إنما المراد بها إيقاع السلام على المسلم عليه، يعني أني أقول لك أنت سالم، أقول لك أنت السلام عليكم، أي أنتم سالمون مني، فعليكم مني السلام. وبعض أهل العلم بل قالوا هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والصحيح أن المعنى يشملهما، فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك هذا يتضمن إيقاع السلام على المدخول عليهم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فهنا فيه معنى إيش؟ معنى التسليم، وفيه معنى السلامة، أنتم سالمون مني، هذا هو. فاللفظ يتضمن المعنيين، أنه اسم لله جل في علاه، وكذلك أنه يتضمن معنى السلامة والأمن. يقول قائل ثاني، انتهينا من أخينا الذي يقول يا شيخ أليس العبادة الأصل فيها التوقيف؟ نحن نقول بهذا، صحيح الأصل في العبادة التوقيف، لكن وجد الدليل الذي يدل على استحباب ذكر الله مطلقا أم لا؟ خلاص انتهى الأمر، عبادة فيها تم الدليل، أو وجد الدليل الذي به نقول باستحباب الذكر مطلقا، فمن منع الذكر هو المحتاج إلى الدليل. طيب. كذلك يقول قائل ثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بال في المسجد إنها لم تبنى لذلك، ولكنها جعلت من أجل الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فبقياس العكس يثبت ذلك؟ هذا ليس بصحيح، وقياس العكس في الاستدلال به نظر كبير. لأن قياس العكس هذا يؤدي إلى أمور كثيرة جدا مخالفة للعقل فضلا عن النقل. فليس كل شيء يثبت أو ينفى لابد أن تقول يجوز فيه قياس العكس، هذا ليس صواب، هذا ليس صواب. يعني أخونا استدل بأن الرجل بال في المسجد، طيب المساجد لا يجوز فيها البول، هذا معنى ما يحتاج. والدليل على عدم جواز البول في المساجد كثير، أولا من القرآن الكريم أن طهرا بيتي، فهذا في عموم المساجد، وإن كان النص في مسجد الله مسجد الحرام الذي هو في مكة، لكن هذا يعم أول مسجد ويعم سائر المساجد بأدلة كثيرة منها الدليل الذي ذكره أخونا. لكن العكس، نحن الآن هل نقول بجواز الصلاة في موضع فيه نجاسة؟ هذا ما نقوله، نحن نقول هذا ما نقول هذا. فإذا هو استدل بهذا الحديث على عدم، يعني بقياس العكس الذي قاله، على عدم جواز الصلاة في موضع فيه بول، لقلنا يحتمل أن يكون قد أصاب في الفهم، وإن كان هذا أيضا لا يكفي، لابد من دليل يخص المسألة في قضية الصلاة على الموضع النجس. وأيضا لو صلى على موضع نجس فيه بحث معروف، هل هذا شرط أو هو واجب؟ يعني إن صلى على موضع نجس فهل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ هل صلاته صحيحة مع الإثم أم صلاته باطلة؟ طهارة الثياب نفس الشيء، فيه البحثان، هل طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة أو هي واجب فتصح الصلاة مع الإثم؟ المراد على كل حال، حتى لو قلنا بقياس العكس على مسألتنا لا يتم أو لا يثبت دليل المنع، نحن الآن نريد دليلا مانعا، يعني لا يجوز لك إن دخلت هذا المكان أن تذكر الله مطلقا بأي نوع من أنواع الذكر. الكلام عن الذكر ليس عن الصلاة وليس عن السجود والركوع، الكلام عن الذكر عموم الذكر. فالآن الموضع، نعم هذا المكان فيه نجاسة بلا شك، لا يحل لي أن أصلي في ذلك المكان الذي فيه النجاسة، هذا انتهينا منه، هذا مفروغ منه. لكن الكلام ليس الآن عن الركوع والسجود والصلاة، الكلام عن الذكر. أنا داخل إلى مكان قضاء الحاجة، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له باب، طيب أقول هذه متى؟ نحن الآن عندنا باب، لكن هذا الباب كما قلنا لا دليل على أني يفرق بين ما يقال خارج هذا الباب وما يقال داخل هذا الباب، إنما قبل أن أقضي حاجتي أقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث وإيش والخبائث، هل يلزم أن أقولها وأنا أفتح الباب؟ ليس بلازم، لو دخلت وما قلته إلا وأنا أكشف عورتي قبل أن أجلس، هل هذا داخل في النص ولا ما هو داخل؟ داخل، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبخاصة أن هذا أمر يتعلق بكشف العورات بالدرجة الأولى. فالشاهد هنا ليس هذا دليلا يدل على المنع. كذلك يقول قالوا إن النهي عن ذكر الله داخل الخلاء هو من تعظيم شعائر الله. أيضا هذه الأدلة العامة التي يستدل بها بعض الناس في موضوع خاص، لقائل أن يقول بل أنا المعظم لشعائر الله لأني أذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله يقتضي تعظيم الله ويقتضي تعظيم دينه وتعظيم شعائره. ولو صح الاستدلال بمثل هذا لاعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجر عائشة، لماذا تقرأ القرآن وما بين رأسك ودم الحيض إلا ثوب، إلا ثوب. فمعروف أن حيض المرأة في موضعه، وأن وضع الرأس في الحجر يقتضي أن تكون الرأس قريبة جدا من ذلك الموضع. كذلك يقول كذلك ما في يعني شيء يتعلق بمسألتنا. كذلك الاستدلال ببعض الأدلة التي تدل فقط على الاستحباب، أن ذكر الله مثلا يستحب أن يكون على طهارة أو وضوء، هل هذا يمنع من ذكر الله على غير طهارة أو على غير وضوء؟ لا يمنع. وهكذا يعني أدلة التي يستدل، ما يوجد دليل صريح صحيح يمنع من ذكر الله في ذلك المكان إطلاقا، لا يوجد. والذي يقول بذلك يلزمه الدليل، وإن كان من كان، وإن قال ما قال، أين الدليل؟ لا دليل. فلا نمنع شيئا دل الشرع على استحبابه إلا بنص. باب التسمية: على كل حال وعند الوقاع، أي الجماع. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس: يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. تدل البخاري بهذا الحديث على عموم ما ذهب إلى أنه إذا كان عند الوقاع فهو عند غيره أولى وأولى وأولى، لأن الوقاع تنكشف فيه العورات ويحصل فيه ما يحصل من المذي وغيره، والمذي نجس بالإجماع، فأين الدليل المانع؟ أين الدليل المانع من ذكر الله والحالة ما ذكر؟ قال: قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، أي الجماع. قال: وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به. دائما إذا عطف الخاص على العام لابد من أن يكون له نوع اهتمام، وهنا ما هو نوع الاهتمام؟ أنه إن جاز الذكر في هذا ففي غيره أولى. قال: وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر، لا يوافق الإمام البخاري، وهو لم يظهر عدم الموافقة في الحقيقة، لكنه يقول إن الدليل الذي استدل به ليس ظاهرا، ولكن هو ترجم بما هو أعم من الحديث، وليس اعتمادا على هذا الحديث وحده، بل هذا من جملة إيش الأدلة. ولو لم يكن إلا قول عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه لكفى. قال الحافظ: وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى. وقياس الأولى من أقوى أنواع القياس، وعليه كثير من أدلة الكتاب والسنة. فلا تقل لهما أف، قل: ما ذكر الضرب، عش ما يحتاج لك، لا، الأف حرام والضرب حلال. فقياس الأولى كثير جدا في أدلة الكتاب وأدلة السنة، بل هو أقوى أنواع القياس على الإطلاق، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزي. أقوى أنواع القياس على الإطلاق المذكورة في نصوص الكتاب والسنة هي قياس الأولى. قال: لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت. طيب، أين الأمر بالصمت أيضا؟ بعضهم قال إن الكلام على الجماع، إن الكلام أثناء الجماع مما يسبب الخرس، هذا قول موجود، وقد يستدلون عليه بحديث الله أعلم ضعيف أو موضوع أو لا أصل له، أن الكلام حال الوقاع يسبب الخرس، وأن نظر الرجل إلى فرج امرأته أو العكس نظر المرأة إلى فرج زوجها أنه يورث العمى، كل هذا لا يصح منه شيء. وأيضا يذهبون إلى النهي عن تجرد الزوجين حال الوخ، ليس هناك نهي، إنما لا شك طبعا أن الله أحق أن يستحي منه، فهو من باب إما أن يكره التعري المطلق أو من باب استحباب الساتر، لكن القول بالمنع يحتاج إلى دليل ولا دليل، بل إن غالب يعني العشرة بين الزوجين قد تقتضي إيش التعري بما هو معلوم، كما سئلت عائشة رضي الله عنها هل يعني يجوز النظر إلى يعني الرجل إلى فرج امرأته والعكس، فأجابت بجواب حكيم، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، خلاص أفادت، ما قالت أنا نظرت ونظر، ما يحتاج، فهم الجواب من خلال جوابها الحكيم أنها هي كانت تغتسل، إذن هي إيش ثاني يغتسل وهو متغطي، ها تغتسل ما يحتاج، أنها عارية وهو ذلك عاري والإناء بينهما، ما يحتاج ما يحتاج، فلا حاجة لها أن تقول كان ينظر إلى عورتي وكنت أنظر إلى عورتي. أجابت السائل بحديث كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا، انتهى الجواب. وكذلك ما في دليل على أن الصمت هنا مأمور به، ما أنا ما أعلم دليلا، فالذي عنده دليل على يعني أنه أمر بالصمت حال الوقاع هذا يحتاج إلى دليل. طيب يعني الظاهر أن الوقت قد انتهى، فنكتفي إن شاء الله الليلة بهذا القدر، نواصل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.